من الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة المعروف، لأن معنى التوحيد معنى الشهادتين أن يوحد الله جل وعلا في العبادة. فمن اتخذ مع الله جل وعلا وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم فمعنى ذلك أنه توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا، ومن توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا فإنه مشرك كافر. فإذا هذه الشبهة التي أوردوها يقال لهم فيها ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد. ولهذا من العلم الجيد أن يفرد كل أن يفرد من كل مذهب أنواع المكفرات التي يقولها أئمة ذلك المذهب في كتبهم، سواء منهم المتأخرون أو المتقدمون، فإنك ستجد أن الجميع قد أقر بأن المسلم الذي ثبت إسلامه قد ينتقل عنه بنوع من أنواع المكفرات. قال الشيخ رحمه الله هنا: ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، وإحلال الدم والمال في المكفرات فيه تفصيل، منها ما يحتاج معه إلى إقامة حجة، ومنها ما لا يحتاج معه إلى إقامة حجة، ومنها ما يستتاب فيه، ومنها ما لا يحتاج معه إلى استتابة. فمثل المعلوم من الدين بالضرورة، يعني الذي لا يحتاج فيه إلى الاستدلال يعلم ضرورة، لا يحتاج لإثباته استدلال، إذ كل مسلم ثبت إسلامه فإنه يعلم هذه المسائل بالاضطرار، يعني علمها لأن أصل دخوله في الدين متوقف عليها، إلا في حالات نادرة من نشأ ببادية بعيدة أو ما أشبه ذلك. لكن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، يعني التي لا يحتاج لإثباتها الاستدلال بل هي شائعة في المسلمين، مثل وجوب الصلوات الخمس ووجوب الزكاة في الجملة وتحريم الزنا تحريم الخمر وأشباه ذلك، فإن هذا لا يحتاج معه إلى دليل، لأن كل مسلم نشأ على الإسلام أو دخل في الدين وفهمه فإنه يقر بوجوب هذه ويحرم تلك المحرمات، فليست مما تقع فيه الشبهة. فإذا التكفير قد يكون في مسائل يحتاج إلى إقامة حجة، وفي مسائل لا يحتاج معه إلى إقامة حجة. والذي يكفر ويحل الدم والمال هو الحاكم الشرعي، يعني القاضي أو العالم المفتي، فإنه هو الذي يفتي بكفره وحل دمه وماله، وهذا ليس إلى أحد الناس، لأن التكفير حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى وجود شرائط وانتفاء موانع وإزالة شبهة فيما يحتاج معه إلى إزالة شبهة إلى غير ذلك، فيحتاج في ذلك إلى حكم حاكم. ثم كما ذكرت لك منها ما يحتاج فيه إلى استتابة، ومنها يعني في القتل ما لا يحتاج فيه إلى استتابة، فلو تاب تكون توبته بينه وبين ربه جل وعلا. وأما في الظاهر ففي مسائل لا تقبل التوبة ظاهرة، وإن كان يجوز أن تقبل باطنة، يعني إذا صدق في توبته. قال: حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه. وهذا متفق عليه ما بين علماء المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة، في أن الكفر قد يكون بالكلمة دون اعتقاد القلب، فليس من شرط الخروج من الدين أن يعتقد بقلبه، بل قد يقول كلمة يذكرها بلسانه دون اعتقاد القلب لما دلت عليه فيكون كافرا بذلك، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب ولا يواطئ قلبه عليها، لأن حماية الشريعة واجبة، ولأن من فعل ذلك فقد ترك التعظيم الواجب، وأصل الديانة والتوحيد هو تعظيم الله جل وعلا. فإذا وقع في كلمة مكفرة فإن بعض الكلمات لا يحتاج معه إلى اعتقاد القلب، مثل سب الله جل وعلا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم معينا أو سب دين الإسلام هكذا بالإطلاق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يحتاج معه إلى أن يعتقد. بل إذا سب الله جل وعلا كفر ولو لم يعتقد، وكذلك إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو لم يعتقد، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، هذا من جنس المستهزئين الذين قال الله جل وعلا فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: ويقال أيضا، وهذا جواب آخر لأصل الشبهة، الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وهذا الذي نسبه الإمام رحمه الله إليهم قد يكون باعتبار الظاهر والباطن جميعا، وقد يكون باعتبار الظاهر، فإن العلماء اختلفوا هل هؤلاء كانوا من المنافقين أصلا أو لم يكونوا من المنافقين، يعني الذين نزل فيهم قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وعلى كل فإن قوله وكفروا بعد إسلامهم حيث جعل الكفر بعد الإسلام والإسلام هو الظاهر دل على أن الكفر حصل منهم بمنافاة ما قالوا للإسلام الظاهر، وهذا يشمل أن يكونوا منافقين أو أن يكونوا غير منافقين، لأن المنافق أسلم ظاهرا ولم يؤمن باطنا، وهو إذا أظهر شيئا مما يخالف أصل الدين يكفر بعد إسلامه. وكذلك إذا كان من غير المنافقين فإن كلمته تلك جعلته يكفر بعد إسلامه. قال ولقد قالوا كلمة الكفر، وهذا يدل على أن الكفر يكون بالكلمة، ولم يشترط هنا ولا في آية الاستهزاء الاعتقاد. ولهذا بنى العلماء قولهم إن المسلم يكفر باعتقاد أو قول أو فعل أو شك على أدلة منها هذه الآية. قال الإمام رحمه الله: وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أيضا يضاف إلى ما سبق في تقرير في الجواب الأول أنهم قالوا، أنه قال جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. قوله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا دل على أن الكفر معتبر فيه القول، ولو كان يحميهم منه عدم الاعتقاد لنفوا عن أنفسهم الاعتقاد وأقروا بالقول، لأنهم يقصدون البعد عن الكفر، فلما لم يحتجوا باعتقادهم الباطن ولا بإيمانهم الباطن دل على حصول الكفر منهم بالظاهر بالكلمة الظاهرة. فقوله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا احتاجوا إلى الحلف بالله أنهم لم يقولوا، لأن الكفر يعلمون أنه يحصل بقولهم، ولو علموا أنهم لو حلفوا بأنهم لم يعتقدوا أو لم يقروا بهذا أو يلتزموه في قلوبهم، يعني لو علموا أنهم لو أحالوا على ما في قلوبهم لنجوا لأحالوا على ما في قلوبهم، ولكن الله جل وعلا بين أنهم حلفوا على انتفاء قولهم أصلا، وذلك لأجل أن يسلموا من الكفر. وقد قال جل وعلا بعدها: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ففي هذه الآية صرح الله جل وعلا أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، وهؤلاء كانوا من المنافقين كما قال الله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فدلت هذه الآيات على أن هؤلاء كانوا منافقين، وأن تكفيرهم لأجل ما حصل منهم من الاستهزاء بالله والآيات والرسول صلى الله عليه وسلم. فتعليق حكم التكفير في الآية بالاستهزاء بهذه الثلاثة دل على أن المسلم الذي يحكم بإسلامه ظاهرا إذا استهزأ بالله فإنه يكفر بعد إيمان، أو استهزأ بآي الله المسلوة يعني بالقرآن فإنه يكفر بعد إيمان، أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بعد إيمانه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فدل هذا على تعليق التكفير بالاستهزاء بهذه الثلاثة، وهي الاستهزاء بالله ويدخل في ذلك السب واللعن وأشبه ذلك، أو الاستهزاء بالقرآن بنفس الآيات بالآيات نفسها أو بالآية نفسها أو بسورة من القرآن، أو استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقبل منه اعتذاره بأنه لم يعتقد أو أنه إنما قالها على وجه المزح واللعب لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل هذا على أن من حصل منه كلمة الكفر من حصلت منه كلمة الكفر فإنه يكفر بعد إسلامه ويكفر بعد إيمانه، وهذا هو المراد من تقرير هذا الجواب. قال رحمه الله بعد ذلك: فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. وهذه الأجوبة أظنها تبلغ 9 أو 10 التي ذكرها الشيخ رحمه الله في جواب هذه الشبهة، وهي لا شك مثل ما وصفها الإمام رحمه الله أنها من أنفع ما في هذه الأوراق، لأن الأكثرين ممن أقروا بالتوحيد واعتقدوا صحته صعب عليهم أن يخرجوا أحدا ممن أظهر الإسلام عن إسلامه بدعوة غير الله ودعاء الأموات والذبح لهم وأشباه ذلك مما فيه صرف العبادة لغير الله، لأجل أن هؤلاء مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون إلى آخره، حتى إن بعضهم في جبهته أثر العبادة، وحتى إن بعضهم يصوم يوما ويفطر يوما، فيقول كيف تحكمون عليه بالخروج من الدين وهذه حاله وهذا ديدنه في العبادة وفي الطاعة وقيام الليل والصيام وكثرة التلاوة وكثرة الصلاة، لأجل أنه دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو اعتقد في الولي الفلاني أنه يملك له نفعا أو ضرا أو أنه يتصرف في شيء من العالم، كيف تكفرونه وهو من أهل الصلاح؟ والجواب أن العلماء كما ذكر ذكروا أجوبة كثيرة على هذا، وكل مسلم مهما كانت منزلته فإنه يكفر بعد إسلامه بالشرك باعتقاد باطل أو بقول باطل يضاد الإسلام من أصله، أو بعمل يضاد الإسلام من أصله كالسجود لصنم أو رمي المصحف في القاذورات متعمدا عالما وأشباه ذلك، فإنه يكفر بعد إسلامه لأنه فعل هذه الأشياء. والله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك. وفسر الشرك بعد ذلك بقوله: بل الله فاعبد، يعني أن من عبد غير الله فهو المشرك الذي حبط عمله. فقال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يعني الذين خسروا عبادتهم وخسروا دنياهم وخسروا آخرتهم. بل الله فاعبد، يعني عبد الله وحده دون ما سواه، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم ذكر تطبيقا لهذا الأصل، وهو أن المسلم قد يكفر بعد إسلامه بأشياء بمثلين أو حادثتين: الأولى لأصحاب موسى عليه السلام، والثانية لبعض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ومن الدليل على ذلك، يعني على الجواب الأخير، ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. قوله حكى الله تعالى، ما حكى الله تعالى يعني قصة، فالحكاية هنا بمعنى القصة. حكى الله تعالى عن بني إسرائيل، يعني قص الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. هربوا من فرعون وآمنوا بموسى وهاجروا معه وصاروا في التيه حتى حصل منهم ما حصل. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وجه الاستدلال أن المسلم والمتبع للنبي المؤمن به قد يتخذ إلها مع الله جل وعلا، حيث قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهؤلاء فهموا، وهم أهل الفهم والإدراك، أن طلب العكوف على التماثيل أو على الأصنام أو على الأوثان أو على القبور أو ما أشبه ذلك، أن العكوف عند هذه الأشياء تقربا لأصحابها عبادة، وأنه اتخاذ إله مع الله جل وعلا. فقال: اجعل لنا إلها، يعني نتوجه إليه في الأرض كما نتوجه لله جل وعلا في السماء، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واحد نتوجه إليه في الأرض تمثال أو وثن أو صنم. فقال لهم موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فطلبوا، فلما أنكر عليهم موسى وعلمهم الصواب عليه السلام تركوا طلبهم ورجعوا إلى توحيدهم. قال الشيخ رحمه الله وهو المثال الثاني: وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إله. وهذا حديث ذات الأنواط أنه لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى حنين وجدوا للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعكفون ويعلقون الأسلحة رجاء البركة. وهذان الفعلان وهو العكوف ونوط الأسلحة ونوط الأشياء بالشجر لتنتقل البركة من الشجر إلى الأسلحة فينتفعون بذلك في الدنيا والآخرة جميعا، هذان نوعان من العبادة. فالعكوف والاعتكاف عبادة مستقلة، وطلب البركة والانتفاع في الدنيا والآخرة أيضا عبادة أخرى. فهؤلاء طلبوا إلها مع الله جل وعلا، حيث قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وذات الأنواط تلك فعل عندها المشركون فعلين: الأول العكوف، والثاني تعليق الأسلحة للتبرك بها، يعني لينتفعوا بالتبرك في الدنيا بمضاء أسلحتهم، وفي الآخرة بثوابهم على ذلك أو طلب القربة عند الله. قال: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل على أن العكوف عند شيء غير ما أذن الله جل وعلا به وهو البيت الحرام وفي المساجد، عكوف لله جل وعلا يتقرب إلى الله وحده، أن هذا صرف للعبادة لغير الله. فمن عكف عند شيء يتقرب باعتكافه وعكوفه عند لهذا الشيء لأن هذا شرك أكبر. وكذلك طلب البركة في الدنيا والآخرة جميعا من أحد بفعل من الأفعال فإن هذا شرك أكبر. هل كفر أولئك الذين قالوا تلك الكلمة؟ قال أهل العلم: طلبوا شيئا ولم يفعلوه. فتكفير المشركين حصل بشيئين: بالعكوف وبطلب البركة ونوط الأسلحة بالشجرة، وهذان الفعلان التكفير بهما والحكم بالشرك بهما راجع إلى العمل. ولذلك من قال هذه الكلمة فإنه لا يكفر لأنه لم يفعل، فكفر أولئك بالعمل، وهؤلاء لم يكفروا لأنهم لم يعملوا، وطلبهم أنكر عليهم فرجعوا إلى توحيدهم فلم يحصل منهم ذلك. ولهذا من طلب هذا الطلب، من طلب شيئا أو قال شيئا كفره بالعمل، يعني كفره بفعل ما ولم يحصل منه الفعل وإنما حصل منه القول فقط، فأنكر عليه أو علم إذا كان جاهلا قال إنكم قوم تجهلون فرجع، فإنه لا يكفر ولا يخرج عن دينه بمقالته. مثلا يقول أحد: لماذا ما نذهب إلى الولي الفلاني ندعو عنده، ندعوه ونسأله أن يحصل لنا كذا وكذا. فبمجرد القول إذا أنكر عليه فالتزم وفهم الصواب ووحد فإنه لا يكفر، لأنه بالقول طلب شيئا، ومن طلب شيئا كفره بالفعل فإنه لا يكفر بالقول، لأن القول كبيرة اسكت يا أخي لأن القول كبيرة وليس بكفر في هذه الصورة. قال ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا وهذا صحيح يعني هذا الإيراد كما ذكرت لكم صحيح لكن ليس على ما أرادوا من لزوم هذا الإيراد على شبهتهم فأجاب عنها الإمام بقوله فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك فإذا لم يكفروا لا لأجل أنه لا يكفر المسلم ولكن لأجل أنهم لم يفعلوا بل هم قالوا اجعل لنا إلها واتخاذ إله مع الله جل وعلا ينافي لا إله إلا الله. قال وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ولا خلاف يعني بين أهل العلم في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف يعني بين العلماء في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب وهذا تقرير عظيم وجيه صحيح متفق كما ذكر الشيخ مع كلام أهل العلم في تقريرهم على الآية وعلى الحديث فإن أهل العلم مجمعون كما ذكرت لك على أن ما كان كفره بالفعل فإن طلبه بالقول دون ممارسة بالفعل لا يكفر صاحبه بذلك يعني إذا طلبه. قال وهذا استطراد من الإمام رحمه الله هذا استطراد مهم وعظيم قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان توحيد فهمنا يعني فهمنا التوحيد وهذا الاستطراد مناسب جدا لأن قصة بني إسرائيل وقصة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج إلى حنين وكانوا حدثاء عهد بكفر طائفة منهم هم الذين طلبوا ذلك من مسلمة الفتح ممن تأخر إسلامهم ولم يعلموا حقيقة الدين بعد هذا يفيد شيئا عظيما وهو أن الموحد الذي دخل في الإسلام وهو يعلم معنى كلمة التوحيد قد تقع له بعض الأفراد في التوحيد يجهلها ولا يفهمها فيقع في قول كفري وهو لا يعلم. قال تفيد أن المسلم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها وهذا ظاهر فإنهم لو لم يكن معهم النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونون يفعلون ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم به وهذا راجع في الواقع على كثير من أهل العلم ومن المنتسبين للديانة فإنهم على ديانتهم وعلى علمهم قد استحسنوا بعض الأفعال الشركية سواء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الصالحين أو الأنبياء كإبراهيم الخليل ونحو ذلك فدل على أن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة بالإجماع أفضل من علماء هذه الأمة بالإجماع أنهم لما وقعوا في ذلك لا يؤمنوا أن يقع فيه من هو دونهم في الرتبة والمنزلة فإذا وقع فيه عالم لا يقال هذا عالم كيف تقول إنه وقع في ذلك، بل نقول قد يقع فيه أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما حصل من أصحاب موسى وحصل من بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم على فضلهم وصحبتهم، لكن جهلوا بعض أفراد التوحيد. وإذا جهل فإن التعليم والإنكار على الجاهل والإنكار على المعاند وتعليم الجاهل واجب، ولا يجوز أن يقال إن العالم لا يخطئ في هذه المسائل البتة، بل قد يقع الغلط في هذه المسائل ممن هو في المرتبة العليا في زمنه أو في بلده. وإنما المقصود أن الأمة لا يمكن أن تجمع على ضلالة، فإذا وجد من قام بالحق فبين له أن قوله ذلك يقود إلى باطل أو إلى شرك، كفعل بعض المتأخرين حيث ذكروا في كتبهم الفقهية بعض الصور الشركية التي استحسنوا أن تفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكرون قد ذكره طائفة من الكبار والعلماء في كتب الحج سواء الفقهية المطولة أو المناسك المخصوصة في الحج، ذكروا أنه إذا أتى المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يستحب له أن يجنو منه وأن يناديه بقوله يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، إلى آخر الأبيات التي فيها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه. فذكروا أنه يفعل أشياء هي من الشرك بالله جل وعلا. لا يقال هؤلاء علماء كيف نقول إنهم استحسنوا هذا الأمر، نقول من هو أفضل منهم قد يخفى عليه، ولا ينقص هذا من منزلتهم، لأن الصحابة الذين قالوا ذلك وطلبوا هذا الطلب الكفرية لما أنكر عليهم وعلموا تركوا هذا القول وأنابوا، هم على منزلتهم وفضلهم وعظم مكانتهم في هذه الأمة، فهم خير الناس لأنهم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع العالم في شيء من ذلك فإن العالم إذا لم يكن داعيا إلى الشرك وإنما وقع منه هذا في بعض كتبه من جهة الغلط، فإنه قد يغلط الكبير، قد يغلط العظيم غلطة وأشباه ذلك، وهذا لا ينزل من مرتبته، لأن هذا لو قيل به لكان معنى القول بعدم غلط العالم أنه معصوم مطلقا، والصحابة رضي الله عنهم لم يعصموا، وكذلك من بعدهم أولى بأن لا تكون لهم العصمة، لكن الإجماع لا تجمع هذه الأمة على ضلالة، بل لا يزال في الأرض قائم لله بالحجة، يدلي بالحجة الشرعية الصحيحة ويبينها للناس. فإذا قوله هنا رحمه الله هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم، تفيد التعلم، لأن أفراد التوحيد كثيرة، وربما سمعتم ورأيتم وقرأتم في هذا الزمن من بعض من ينتسبون إلى الدعوة في بعض البلاد وبعض الأمصار، من فعلوا أشياء كثيرة وعملوا أشياء كثيرة يريدون بها نصرة دين الله جل وعلا، ولكن عندهم بعض شركيات، تجد عندهم بعض الأفعال أو الأقوال التي فيها شرك، كمن استحسن الاستغاثة في بعض الأموات إما بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر أو بعمر، وكمن طلب أن يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتتلى عنده أبيات معينة فيها الاستغاثة به وأشبه ذلك. فالداعية وصاحب المقام إذا كان يريد هو نصرة دين الله، إذا كان يريد نصرة دين الله فلا يعني أنه لا يقع في ذلك، بل عليه أن يخاف أشد الخوف أن يقع في الشرك وهو لا يعلم، كما قال الشيخ رحمه الله هنا فتفيد القرآن في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فالعلم هو شفاء الجهل، فالتعلم لا بد منه. ومن قال توحيد أمر فطري لا نحتاج إلى أن نتعلمه ولا إلى أن نبذل فيه الوقت ولا الجهد، فهذا جاهل بنفسه وجاهل بحق ربه جل وعلا. بل التوحيد يحتاج العبد إلى أن يتعلمه دائما حتى لا يقع في شيء من نواقض ذلك التوحيد. وأعجب ما يكون من ذلك قول إبراهيم عليه السلام لربه في دعائه المخبت المنيب: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فدعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، يعني عبادة غير الله جل وعلا. وإبراهيم هو خليل الله. قال إبراهيم التيمي من سادات التابعين رحمه الله تعالى لما تلا هذه الآية، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فالعبد يجب عليه أن يتعلم وأن يخاف ويتحرر. فمن علامات سعادة المؤمن وطالب العلم والداعي إلى الله جل وعلا أن يكون دائم التعلم للتوحيد والقراءة في مسائله، لأنه أعظم حق لله جل وعلا. والثاني أن يكون دائما خائفا من الشرك ووسائله، فيكون متحرزا خائفا، كما قال الشيخ رحمه الله هنا في وصيته العظيمة: فتفيد التعلم، وهذا واحد، والتحرز. وتفيد أيضا معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. فإنه لا يقال التوحيد فهمناه نريد شيئا غير التوحيد، لأن التوحيد ينسى وتتشابه مسائله وصور الشرك تتجدد مع الأزمنة، فلا بد أن يتعلم وتبين مسائله. والشيطان ينسي الناس أصل التوحيد ومسائله حتى يقعوا في الشرك. ولهذا تعلمون في حديث عباس الذي في الصحيح صحيح البخاري لما عبد الصالحون من قوم نوح، قال ابن عباس في إشارة عظيمة، قال: لما اتخذوا صور أولئك الصالحين جاءهم الشيطان، إلى آخر القصة، حديث عطاء عن ابن عباس، قال: فلما تنسخ العلم عبدت. لما تنسخ العلم عبدت. ففي قوله تنسخ فائدتان: الأولى أن العلم بعد وجوده قد يذهب، وإنما يذهب بإهماله. والفائدة الثانية أن قوله فلما تنسخ العلم يعني ذهب شيئا فشيئا، يدل على أن العلم بالتوحيد لا يذهب جملة من الناس، وإنما يذهب شيئا فشيئا، لأنه يتنسخ، ما ينسخ، ما يرفع فجأة، ولكن يتنسخ شيئا فشيئا، يزول لإهمال الناس وعدم رعايتهم لهذا الأصل العظيم. قال: تفيد معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وهذه الكلمة قالها توحيد فهمناه، قالها بعض تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة، قالوها له في درسه. فإنه لما أتم إقراء كتاب التوحيد وبيان مسائله فأراد أن يعيد الكرة الثالثة أو رابعة، قالوا له: يا شيخ، نريد كتابا آخر، نريد الفقه أو الحديث. قال: لما؟ قالوا: التوحيد فهمنا، نريد علما آخر. فقال لهم: أنظروني حتى أنظر في هذه المسألة. فلما أتى بعد بضعة أيام سألهم، جلس في مجلس درسه وبدأ على وجهه التكدر جدا، فقالوا له: يعني عسى ما شر، وش في الشيخ؟ قال: أبلغت بشيء كدرني. وقالوا له: وما هو؟ قال: بلغني أن بيتا في الدرعية ذبح أصحابه عند الباب ديكا لأجل نزولهم البيت، أرادوا أن ينزلوا البيت وقبل النزول ذبحوا عند الباب ديك يسال الدم على عتبة الباب، وأنا أرسلت من يتثبت في الأمر ونقوم في ذلك بما يجب. فلما أتى من غد قالوا له ماذا حصل يا شيخ، وش صار في هذا اللي كذا؟ قال وجدت الأمر غير ذلك. قال ماذا وجدت؟ قال لهم وجدت أن أهل البيت ما حصل منهم ذلك، ولكن فلان وقع على أمه. أعوذ بالله وقع على أمه. قال المسألة ما كان، فقالوا اللي أمس هانت، لكن هذا وقع على أمه. فالشيخ قال هذه الكلمة، قال منه تعلم أن قول الجاهل التوحيد فهمناه من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، لأنهم استعظموا كبيرة من الكبائر، وأما الشرك الأكبر بالله المخرج من الملة ما أنكرته قلوبهم. لماذا ما أنكرت قلوبهم هذه الصورة وهو إسالة الدم عند عتبة الباب عند النزول نزول الدار؟ لأنهم لا يعلمون أن هذه الصورة لأجل تقرب إلى الجن بدفع شرهم أو بدفع شر أصحاب العين، الذي هو تقرب بالذبح إلى غير الله، الذي هو شرك أكبر بالحق جل وعلا. فاستعظموا كبيرة من الكبائر ولم يستعظموا الشرك الأكبر بالله جل وعلا، كما يحصل وترون ذلك من بعض الجهلة، من أنهم إذا رأوا بعض الكبائر تغيظوا وقاموا وقعدوا، وأما إذا سمعوا بالشرك الأكبر بالله جل وعلا فلا يتحرك لهم ساكن. فتجد أنهم إذا رأوا أو سمعوا ببعض المنكرات في الأخلاق أو الزنا أو وسائل الزنا في بعض البلاد أو تبرج النساء أو بعض الفجور أو بعض الظلم أو نحو ذلك، قاموا وقعدوا وأصبحوا يتكلمون. لكن الشرك الأكبر بالله، كونه يرى قبة تحتها معبود من دون الله جل وعلا، أو يرى الناس يذبحون لغير الله، أو يقرأ هذا في مجلة، أو يقرأ هذا في كتاب، لا يحرك قلبه لحق الله الأعظم. وهذا دليل جهله ودليل أنه لم يعرف مصلحة نفسه، لأن هذا الجاهل إذا لم يتعلم التوحيد ويتغيظ قلبه لسلب حق الله جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه فإنه على شر. فمن وجد في نفسه أنه إذا رأى منكرا من الكبائر تغيظ، وأما إذا رأى الشرك الأكبر بالله جل وعلا لا يتحرك قلبه، فليعلم أنه ما فهم التوحيد ولا عظم الله جل وعلا حق تعظيمه. وهؤلاء الذين قالوا التوحيد فهمناه، هذا هؤلاء جهلة ودخل إليهم الشيطان من أكبر مكايده، كما قال الشيخ رحمه الله وعجل له المثوبة، وما تفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر جهل ومكايد الشيطان. نقف عند هذا، ولا شك أن هذه المسائل العظيمة تحتاج منكم إلى درس ونظر وترديد، لأن المسألة في هذا الأمر عظيمة جدا. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الجهل بحقه والجهل بتوحيده، وأن يجعلنا ممن يكثرون من قراءة التوحيد وتعلمه وتعلم مسائله والإدمان المطالعة في كتب أئمة هذه الدعوة الذين مكثوا أكثر من قرنين من الزمان يتتابعون في تجلية مسائل هذا، واختصوا به وتفرغوا له حتى غدت مسائله بإيضاحهم وبيانهم واضحة جلية لا لبس فيها. فالله الله في هذا الأمر الجلل والمداومة على فهم التوحيد وعلى مطالعة كتبه وحفظ ذلك ومدارسته، فإنه نعمة العلم ونعمة العاقبة لأصحابه والعاقبة للمتقين. هل يكفر قوم بأن عندهم عادة سب الدين والرسول ومنهم جاهل بأن ذلك كفر وأنه منكر، هل يكفر بالجهل؟ من سب الإسلام من سب الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولا يعذر بالجهل ولا بأن يقول أنا قلتها على وجه المزاح واللعب أو غضبت ما علمت إلى آخر ذلك. كذلك سب الله جل وعلا، كذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تعظيم الله جل وعلا وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم القرآن وتعظيم دين الإسلام هذا واجب من الواجبات ويعلم بالضرورة من دين الإسلام. فإذا سب فمعناه أنه نافى ذلك التعظيم، وهذا كفر بمجرده. أما سب دين فلان فهذا لا يكفر به إذا سب دين معين من الناس، مثلا تخاصم اثنان فقال أحدهما للآخر كذا دينك فسب دينه فهذا لا يكفر، لأن هذا يحتمل أن يريد تدينه والديانة التي هو عليها، فلا يكفر إلا إذا سب الإسلام مطلقا. أما إذا سب الدين المضاف إلى بعض الناس فإنه لا يكفر به، لأن هذا فيه شبهة لكن يعذر ويؤدب. يذكر الدرس الجديد متى سيكون؟ ربما أن يكون ليلة الاثنين أو ليلة الأربعاء، وربما الراجح أن يكون ليلة الاثنين، لكن إلى الآن ما تحدد ولا متى سنبدأ به، ونبلغكم في حينه إن شاء الله. يقول هناك بعض الإخوة في المنطقة الشرقية في مدارس يكون مديروها من الرافضة أو مدرسوها، أما إذا كان المدير من الرافضة فهذا يجب عليك أن تبلغنا به نسعى إن شاء الله في أمره، أما المدرس الذي يدرس فهذا أحكام معاملة المبتدع معروفة في كتب أهل العلم وفي فتاويهم يمكن أن ترجع إليها، أما المدير فلا يجوز أن يسكت عليه لأن المدير موجه وآمر ناهي، فتبلغنا بذلك إن شاء الله. قول فعل الشيخ محمد عبد الوهاب فيما فيه اختبار لتلاميذ هل يعتبر من الكذب من أجل العلم والتعلم وهل هو جائز؟ نستفيد من فعل الشيخ أنه جائز، هذا للتعلم، الكذب للمصلحة الشرعية جائز كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، وهذا الذي فعله الشيخ من أعظم الخير لهم وليس هذا من الكذب. وهذا بالمناسبة نذكر أن بعض الأخوة يكثر من الاعتراض وهذا لا ينبغي، فإن أفعال أئمتنا والراسخين في العلم نستفيد منها، فالأصل فيها الاستفادة والسلامة إلا إذا عارضت نصا أو دليلا من الكتاب والسنة أو الإجماع أو فعل الصحابة ونحو ذلك فإنهم لا عصمة لهم، لكن الأصل فيها السلامة وأننا نستفيد من أقوالهم ومن أفعالهم. قل ما رأيكم في من يزور أماكن الشرك للوقوف على حقيقة الشرك دون أن ينكر عليهم بحجة أنه سيتعرض للخطر إذا هو أنكر؟ لا يجوز له أن يحضر مكان يعبد فيه غير الله، يعبد فيه غير الله، يستغاث فيه بغير الله، يصلى فيه للميت، يتجه إليه في القبلة، يطاف على قبره ويسكت ولا ينكر، إن هذا أعظم المنكر وهو الشرك. لكن كيف ينكر؟ هذا يحتاج إلى بيان. الشيخ رحمه الله محمد في إمام الدعوة لما كان يحضر عند الذين يعبدون زيد بن الخطاب كان يقول لهم في أول الدعوة: الله خير من زيد، فينبههم أن دعوة الله جل وعلا وحده أنها أفضل. وهذا من التدرج في الدعوة، فإذا كان يرى أن الإنكار عليهم لن ينفعهم وأنه إذا قال مثل هذه الكلمة أنها أنفع لهم، فهذا بما يرى أن المصلحة الشرعية فيه. أما أن يحضر مثل هذه الأماكن ولا ينكر البتة فهذا حرام عليه ولا يجوز، ونسأل الله لنا ولإخواننا العفو والعافية والمغفرة. سياحة تفرج على اللي يعبدون غير الله، لا ما أعوذ بالله، هذا شرك. يتغيب الواحد من رؤية قبة من دون أن يعرف ماذا تحتها، فكيف يذهب وينظر ويجلس معهم ويسكت؟ هذا طبعا مفهوم الشرك بالصور المختلفة هذا يختلف فيه الناس، لكن ينبغي ألا بل يجب ألا يأخذ الشباب هذه المسائل من غير الراسخين في العلم، لأن كون صورة ما لأن كون صورة ما صورة شركية هذه إنما يعلمها أهل العلم في المسائل الحادثة الجديدة. هذا يسأل عن بعض ما يذكر من الأنظمة الرأسمالية والشيوعية والوطنية وتهجير الماضي أو تمجيد الماضي إلى آخره وغيرها من الصور، فهذه تعرض المسألة على أهل العلم، فإن قالوا إن هذا حكمه كذا فيصار إليه، لأن المسائل تختلف والأوضاع تختلف، وليس كل ما ظنه المرء شركا يكون شركا. بل قد رأيت في بعض الكتب كتابه اسمه الأوثان أو شيء أن مؤلفه جعل التلفاز وثنا، وأن حال الجالسين أمامه لينظروا أنهم عاكفون عند هذا الوثن، فكل من فعل هذا بأن عكف عند هذا الجهاز الساعات الطويلة فإن هذا عبادة لغير الله جل وعلا. هذا لا شك أنه افتئاس على الدين وقول بلا علم وخروج عن ما يجوز، فإن القول على الله بلا علم أكبر من الكبائر العملية. قل ما رأيك يا شيخ في من ينكر أهمية هذا المثل ويقول إن كان له أهمية تذكر فهي للدعاة في الخارج ونحن تكفينا قراءته؟ كلام الشيخ فيه، ومنه تعلم أن قول الجاهل التوحيد فهمناه من أعظم الجهل وأكبر مكايد الشيطان، فليحذر على نفسه. ذكرت أن من سجد للصنم فإنه كافر، هل هذا يكون بعد الاستفصال بمعنى كذا؟ لا شك من سجد للصنم فإنه كافر ظاهرا، السجود للصنم من الكفر العملي الذي يضاد الإيمان، فإن الكفر قسمان: كفر اعتقادي يكون بالاعتقاد، وكفر عملي. والكفر العملي قسمان كما ذكرها ابن القيم في أول كتابه الصلاة: قسم يضاد الإيمان من أصله كسب الدين يعني الإسلام أو سب الله وسب رسوله أو السجود للصنم أو إلقاء المصحف في القاذورات تعمدا عالما وأشبه ذلك، فهذا كفر عملي يعني كفر بعمله وهو مخرج من الملة لأنه مضاد للإيمان. وقسم آخر من الكفر العملي ما لا يضاد الإيمان، مثل المسائل التي ذكروها: ترك الصلاة عند طائفة كثيرة من أهل العلم، ومثل الحكم بغير ما أنزل الله، ومثل سباب المسلم قتاله، قتال سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، قتال المسلم يعني تقاتل المسلمين وأشبه ذلك مما جاء في الشريعة أنه كفر. فإذا من فهم أن تقسيم الكفر إلى اعتقادي وعملي أن العمل لا يكفر هذا غلط عظيم، حتى غلط على ابن القيم رحمه الله. فإن ابن القيم في كتابه الصلاة الذين نقلوا عنه هذا التقسيم قال: وكفر عملي مثل السجود للصنم كذا وهذا يضاد الإيمان ومثل كذا، وقال وكفر عملي ومنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم ومثل إلى آخره، ومنه ما لا يضاد الإيمان كترك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله إلى آخر كلامه. فالعلماء حين يقسمون الكفر إلى اعتقادي وعملي هذا تقسيم لمورد الكفر، فإن الكفر مورده قد يكون جهة الاعتقاد وقد يكون جهة العمل، والاعتقاد منه الشك أيضا، والكفر العملي منه القول والفعل ومنه ما لا يكفر. فإذا قول العلماء أن الردة تكون باعتقاد أو قول أو فعل أو شك راجع إلى هذين القسمين اعتقاد أو عمل، ولكن الكفر العملي منه ما يضاد الإيمان من أصله كما ذكرنا ومنه ما لا يضاد الإيمان من أصله. فليس معنى كفر اعتقادي وكفر عملي أنها مساوية للكفر الأكبر والأصغر كما يظنه طائفة، هذا غلط عظيم على أهل العلم. فإن الكفر قسمان: كفر أكبر وأصغر باعتبار، كفر أكبر يعني مخرج من الملة، وكفر أصغر يعني غير مخرج من الملة. فباعتبار حكم هذا الكفر فإنه يكون أكبر ويكون أصغر، وباعتبار مورد الكفر قد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا، والاعتقادي أكبر وقد يكون بعض أقسامه أصغر، والعملي قطعا منه أكبر ومنه أصغر. فقول بعض أهل العلم الكفر العملي هو الكفر الأصغر هذا غلط، بل الكفر العملي منه أكبر ومنه أصغر. فتقسيمات العلماء متداخلة، مثل ما نقول في الشرك أكبر وأصغر، والشرك يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل، فإن من ذبح لغير الله فهو مشرك بالعمل، ومن نذر لغير الله فهو مشرك بالعمل، ومن استغاث بغير الله فهو مشرك بالعمل. وهذا الفعل منه قد يؤول إلى اعتقاد وقد لا يؤول إلى اعتقاد. فالمكفرات العملية كفر الأكبر أو الأصغر من الكفر العملي قد ترجعها إلى اعتقاد وقد ترجعها إلى عمل مجرد. فإذا ليس كل ما قيل فيه إنه كفر عملي يساوي الكفر الأصغر، بل قد يكون هذا وقد يكون هذا. نرى بعض الأشخاص يستشهد بما يحصل له من مواقف في حياته اليومية ببعض الآيات والأحاديث فيضحك من حوله، وهو في تلك الحالة ليس بمستهزئ وإنما قالها لمناسبة الموقف، ما حكم هذا الفعل وبماذا ينصح هؤلاء؟ أما من جهته فإذا كان أوردها إرادا عاديا وهم الذين ضحكوا فهو ليس عليه حرج إذا لم يتعمد إضحاكهم بما أورده. وهم على قسمين: إن ضحكوا لفعله فهذا مما هو سائغ مما هو مباح، وإن ضحكوا على استشهاده بالآية أو ضحكوا على الآيات فهذا يدخل في الاستهزاء. فهنا يستفصل: ضحكوا لأي شيء؟ هل ضحكوا لفعله لما حصل له أو ضحكوا على الآيات؟ إن ضحك على الآية فهذا داخل في الاستهزاء بالآيات، هذا الفعل ليس على الآية. إذا ضحكوا على استدلاله فهذا ضحك على فعله، فلا قد يكون ذلك من خلاف الأدب فقط. يقول: لما لا يكفر بعينه من فعل كذا وكذا؟ قل هذا التكفير حكم شرعي فقهي راجع إلى أهل العلم ليس لمن سمع، فمن سمع كفرا يجب عليه إنكاره، لكن لا يكفر إلا بعد حكم عالم. تكفير ليس لأحد الناس، حكم فتوى. من يمثل في مسرح أو تمثيلية يمثل دور أحد الكفار فيسب الممثل النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفر بذلك؟ هذا من المنكر الأعظم. يمثل سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه منكر أعظم، مصاحبه إن لم يكن له شبهة في ذلك فإنه يجب أن يعذر وأن يقام عليه، لأنه لا يجوز أن يمثل بسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الاستهزاء. بعض الأسئلة أبو تأخذ وقت كلها في الاستهزاء. كيف تفرق ما بين تكفير الذين نزل فيهم قول الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وبين الصحابة الذين ورد ذكرهم في حديث ذات أنواط حيث إن أولئك كفروا بمجرد القول وهؤلاء قالوا واعتقدوا ولم يكفروا؟ الفرق بينهما ما ذكرت لك أن التكفير قد يكون باعتقاد أو بقول أو بعمل أو بشك، فالذي قال تلك المقالة هو طلب كفرا، وطالب الكفر الجاهل ليس بكافر، أما من عمل العمل المكفر فهذا انتقل إلى العمل المكفر، فقول المستهزئين هذا داخل في قسم القول المكفر، وأما من سألوا ذات أنواط فقولهم لا يدخل في القول المكفر ولكن يدخل في العمل المكفر، التقسيم يجعل فرقا بين هذا وهذا، لأن مرد هؤلاء إلى الفعل وأولئك مردهم إلى القول، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل رجل قال لا إله إلا الله
وقال له
أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء الجهال معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر. وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف تنفعه فكيف لا تنفعه إذا جحد فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع إذا جحد فرعا من الفروع ولا تنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه ولكن أعداء الله ما فهموا هذا الحديث. فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع
وتنفعه
إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه مدعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت حتى يتبين منه ما يخالف ذلك
فإذا تبين
منه ما يخالف ذلك قتل لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
وكذلك الحديث الآخر
وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه حتى إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد حتى يقول لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. وحتى إن الصحابة يحضرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنه منع الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم.
كل هذا
يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي احتج بها ما ذكرنا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه صلة للجواب عن الشبه التي أدلى بها المشركون في أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر أبدا ولو فعل ما فعل، لأن لا إله إلا الله تدخله في الإسلام. وفي أثناء ذلك ساق الشيخ رحمه الله قصة ذات أنواط والحديث في ذلك، وأخذ منها ثلاثة فوائد. فذكرنا الفائدة الأولى في تلك القصة أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وقد تقدم لنا الكلام على هذه الجملة. قال رحمه الله تعالى وعجل له المثوبة ورفع درجته في الجنة في الفائدة الثانية، وتفيد أيضا، يعني تلك القصة قصة ذات أنواط، تفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، لأن هذا الكلام الذي طلبوه قال في معناه عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده اجعل لنا إله كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومن طلب إلها مع الله جل وعلا فإنه يطلب عبادة ذلك الإله، فكفره يكون بعبادته غير الله جل وعلا. ومعلوم أن الطلب متصل بالمطلوب اتصال لازم بالملزوم. ولهذا نستفيد منه أن الكفر إذا كان مورده القول فإن صاحبه إذا نبه عليه وهو جاهل به فتاب من ساعته فإنه لا يؤاخذ بذلك. يعني لا يكفر بقول كفري لأنه جاهل بهذا القول، وذلك إذا نبه فتنبه، إذا قيل له هذا كفر والدليل على ذلك كذا، أو أجمع العلماء على كذا، أو قال الأئمة كذا فتنبه، فإنه لا يكفر بذلك، لأن مورد الغلط في اللسان والجهل يعذر به صاحبه في مثل هذا، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قولهم، بل أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وغلظ الكلام عليهم شديدا. فأفاد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، وقوله وهو لا يدري راجعة إلى أنه لا يدري أنه مؤاخذ بقوله ذلك، لا يدري أن كلامه كفر وأن كلامه لا يجوز له أن يقوله. والجهل راجع إلى جهتين، جهة الحكم والحكم بأن قوله لا يحل أو أن قوله كفر، والجهة الثانية راجع إلى الحكم عليه بما قاله. والأحكام الشرعية متعلقة بالنوع الأول لا بالنوع الثاني، يعني أنه إذا كان جهله وعدم درايته راجعة إلى أنه لا يعلم أن هذا الكلام لا يحل له، لا يعلم أن هذا الكلام لا يجوز له، لا يعلم أن هذا الكلام كفر، فإنه إذا نبه فتنبه فإنه يعذر بذلك. وأما إذا علم أنه لا يجوز له ذلك ويقول أعلم أن هذا كفر، أن هذا لا يجوز، ولكن لا أدري أن هذا يوصل القائل إلى درجة الكفر، لا أدري أني أصير كافر بكافر، أني أصير كافرا بذلك، فهو يدري أنه محرم ولكن لا يدري أنه يصير كافرا بذلك، فهذا لا يعذر به. مثل من يقول أدري أن القذف محرم لكن لا أدري أني أجلد، فهذا لا يعذر بجهالته، يقول أدري فإذا هنا عدم الدراية في الأحكام بالأحكام الشرعية إذا كان مردها إلى عدم الدراية بحرمة القول، عدم الدراية بأن القول حرام كبيرة كفر، فهذا يعذر به في مسائل كثيرة. وأما إذا علم الحكم ولكن جهل أنه يجب عليه الحد بهذا أو أنه يكفر بهذا فإنه لا يؤاخذ، يكفي فإنه يؤاخذ، فيكفي درايته أنه لا يحل له هذا القول. وهذا له تطبيقات كثيرة في القواعد الفقهية في تقسيم عدم الدراية أو الجهل إلى جهل بالحكم وإلى جهل بعاقبة الحكم. معلوم أنه إذا كفر فإنه يصبح مرتدا ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وفي بعض صور الكفر يقتل زندقة ولا تقبل منه توبته. فلو قال أنا أعلم أن الكلام حرام لكني أجهل أنني إذا قلت ذلك أصبحت مرتدا، أو أني أصبحت زنديقا أقتل بهذا الكلام، فإنه لا يعذر، فإنه يعذر إذا كان يجهل الحكم. فإذا قال مثلا في الزنا أنا أعلم أن الزنا حرام لكني لا أدري أن الزاني المحصن يرجم، فهنا لا يعذر بجهالته ولكن يعذر إذا قال أنا لا أعلم أنه حرام. وهذا تفريق مهم في مسائل كثيرة عند العلماء والفقهاء في عدم دراية بعض المسائل، فإن عدم دراية الحكم أصلا شيء، وعدم دراية الحكم على صاحبه أو العقوبة المقدرة على صاحبه وأشبه ذلك هذا شيء آخر. فلهذا قال الشيخ رحمه الله هنا: تفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بني إسرائيل نبهوا فتنبهوا، وإن الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بكفر نبهوا فتنبهوا. الفائدة الثالثة قال: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا. وجه التغليظ الشديد أن ذاك تعذير، ومعلوم أن باب التعذير يكون، يعني التعذير في الشريعة يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون التعذير بالمال. القول بأن يقال له كلام يعنبه كلام شديد قوي، وبالفعل إما بضرب أو بهجر أو بأشباه ذلك، وبالمال بأخذ بعض ماله تعذيرا له، وهذا من جهة القاضي. فإذا كان كذلك فالتعذير في الشريعة مطلوب لمن وقع منه المنكر بحسب الحال. فهؤلاء كان قولهم قبيحا وكان طلبهم قبيحا، إذ طلبوا إلها مع الله جل وعلا، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الكلام قد يقال إن ظاهره ليس بشديد، وإن ظاهره ليس فيه تعذير، ولكن هذا ليس بصحيح. بل المسلم الموحد إذا قيل له الذي أحب التوحيد ودخل في دين الله بلا إله إلا الله وقد فقه هذه الكلمة، إذا قيل له أنت طلبت إلها مع الله جل وعلا، فإن هذه الكلمة تتفطر لها القلوب، فهي أعظم مما لو قيل له اسكت أو قيل له أنت كذا وكذا، بل قيل له أنت طلبت إلها مع الله جل وعلا. ومعلوم أنه ما دخل في الدين إلا للتوحيد، إلا لإسلام الوجه لله جل وعلا وحده دون الآلهة المتعددة. فلهذا الوضوح في حال الواقع في المنكر نوع من التعذير، فمن وقع في باطل فقيل له أنت وقعت في كذا وكذا وكذا تأنيبا له، فإن هذا نوع من التعذير الشديد وتغليظ، تغليظ الكلام بما يناسب الحال. إذن أفادت أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا انتهاء لأحد الأجوبة على تلك الشبهة. ويتصل بتلك الشبهة التي مرت معنا قبل درسين، وهي قولهم: أنتم تكفرون بالشرك من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصام وصلى وزكى وحج ويكون له أعمال صالحة. فلهم شبهة متصلة بتلك الشبهة، وهي قولهم وللمشركين شبهة أخرى يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله إلى آخره. وهذا الكلام مع جوابه أفاد أن شبهة من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، الجواب على هذه الشبهة مترتب في أمور. الأول أن يقال لا إله إلا الله تدخل في الإسلام، ومن دخل في الإسلام بلا إله إلا الله فإنه ينتظر له حتى يرى أيكون آتيا بحقوق لا إله إلا الله أم لا. فلا إله إلا الله لها حقوق، وأعظم حقوقها التوحيد، بل هي في التوحيد مطابقة. وإذا كان كذلك فإن قول القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله ينتظر به إذا كان قاله في معركة أو استسلاما أو نحو ذلك، ولا يعاقب على ما كان منه من الكفر، وإنما ينتظر به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وجاء في الحديث الآخر أيضا قال حرم دمه وماله إلا بحقها، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني وقاتل النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله إلا بحقها التارك لدينه المفارق للجماعة، وهنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كلها متفقة غير مختلفة. ولهذا نقول في جواب هذه الشبهة ما ذكره الشيخ رحمه الله، أن من قال لا إله إلا الله فيما ظاهره أنه خوف فينتظر به، فإن أتى بحقوق لا إله إلا الله قبلت، وإن خالف حقها من التوحيد فإنه دل على نفاقه وعلى أنه إنما قالها تعودا. وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل قبل التثبت، قتل قبل أن يستفصل وأن يرى هل هذا قالها تعوذا أو قالها على الإسلام حقيقة. والجواب الثاني عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، سواء يهود قريظة أو بني النضير أو يهود خيبر، قاتلهم عليه الصلاة والسلام وهم يشهدون أن لا إله إلا الله أو يقولون لا إله إلا الله بحسب تفسيرهم للا إله إلا الله. فعليه الصلاة والسلام قاتلهم على الشرك، قاتلهم على أنهم اتخذوا إلها مع الله جل وعلا، كما قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فدل على أن قول لا إله إلا الله مع عدم تطبيقها، مع عدم عمل ما دلت عليه، لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه لأنه خالف مقتضاه. كذلك بنو حنيفة الذين قاتلهم الصحابة، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فيما قدمنا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، لكن لما لم يلتزموا بحكم أداء الزكاة إلى خليفة المسلمين قتلوا، وكان قتالهم قتال ردة لا قتال بغاة، لأنهم ادعوا أنهم غير مخاطبين بحكم الله جل وعلا بأداء الزكاة لخليفة المسلمين. كذلك الذين حرقهم النبي صلى الله عليه الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار فيما تقدم، هم كانوا يقولون ظاهرا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. يعني أن هؤلاء الذين احتجوا بفعل أسامة قالوا ما قاله الفقهاء والعلماء بأن من جحد البعث كفر، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر. فكيف إذن تقولون هنا يكفر مع قوله للا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإتيانه بالصلاة والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك، وفي هذه المسألة العظيمة مسألة التوحيد تقولون لا يكفر؟ لا شك أن هذا خلف من القول وتناقض. والقاعدة عند أهل العلم واحدة، وهي أنه من أتى بمكفر قوليا أو عمليا أو اعتقادا أو اعتقاديا أو شك فيما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم مما كانت دلالته قطعية فإنه يكفر ولو كان أصلح الصلح. بل قد قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال المصنف رحمه الله في بيان تناقض أهل هذه الشبهة: فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع؟ يعني كيف لا تنفعه لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا جحد فرعا من الفروع، مسألة من المسائل، جحد الصلاة، جحد الزكاة، جحد الحج، جحد تحريم الربا، جحد حل البيع إلى آخر ذلك، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس الملة وأساس دين الرسل ورأسه؟ لا شك أن هذا تناقض، بل الباب باب واحد، الأصول والفروع في هذا سواء، فمن جحد التوحيد كفر، ومن جحد الصلاة كفر، ومن جحد الزكاة كفر، إلى آخر الأمور. فالباب باب من الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة المعروف، لأن معنى التوحيد معنى الشهادتين أن يوحد الله جل وعلا في العبادة، فمن اتخذ مع الله جل وعلا وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم فمعنى ذلك أنه توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا، ومن توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا فإنه مشرك كافر. فإذا هذه الشبهة التي أوردوها يقال لهم فيها: ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد؟ ولهذا من العلم الجيد أن يفرد كل أن يفرد من كل مذهب أنواع المكفرات التي يقولها أئمة ذلك المذهب في كتبهم، سواء منهم المتأخرون أو المتقدمون، فإنك ستجد أن الجميع قد أقر بأن المسلم الذي ثبت إسلامه قد ينتقل عنه بنوع من أنواع المكفرات. قال الشيخ رحمه الله هنا: ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله وإحلال الدم والمال في المكفرات، فيه تفصيل. منها ما يحتاج معه إلى إقامة حجة، ومنها ما لا يحتاج معه إلى إقامة حجة، ومنها ما يستتاب فيه، ومنها ما لا يحتاج معه إلى استتابة. فمثل المعلوم من الدين بالضرورة، يعني الذي لا يحتاج فيه إلى الاستدلال يعلم ضرورة، لا يحتاج لإثباته استدلال، إذ كل مسلم ثبت إسلامه فإنه يعلم هذه المسائل بالاضطرار، يعني علمها لأن أصل دخوله في الدين متوقف عليها، إلا في حالات نادرة من نشأ ببادية بعيدة أو ما أشبه ذلك. لكن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، يعني التي لا يحتاج لإثباتها الاستدلال بل هي شائعة في المسلمين، مثل وجوب الصلوات الخمس ووجوب الزكاة في الجملة وتحريم الزنا، تحريم الخمر وأشباه ذلك، فإن هذا لا يحتاج معه إلى دليل، لأن كل مسلم نشأ على الإسلام أو دخل في الدين وفهمه فإنه يقر بوجوب هذه ويحرم تلك المحرمات، فليست مما تقع فيه الشبهة. فإذا التكفير قد يكون في مسائل يحتاج إلى إقامة حجة، وفي مسائل لا يحتاج معه إلى إقامة حجة. والذي يكفر ويحل الدم والمال هو الحاكم الشرعي، يعني القاضي أو العالم المفتي، فإنه هو الذي يفتي بكفره وحل دمه وماله، وهذا ليس إلى أحد الناس، لأن التكفير حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى وجود شرائط وانتفاء موانع وإزالة شبهة فيما يحتاج معه إلى إزالة شبهة إلى غير ذلك، فيحتاج في ذلك إلى حكم حاكم. ثم كما ذكرت لك منها ما يحتاج فيه إلى استتابة، ومنها يعني في القتل ما لا يحتاج فيه إلى استتابة، فلو تاب تكون توبته بينه وبين ربه جل وعلا. وأما في الظاهر ففي مسائل لا تقبل التوبة ظاهرة، وإن كان يجوز أن تقبل باطنة، يعني إذا صدق في توبته. قال: حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، وهذا متفق عليه ما بين علماء المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة في أن الكفر قد يكون بالكلمة دون اعتقاد القلب، فليس من شرط الخروج من الدين أن يعتقد بقلبه، بل قد يقول كلمة يذكرها بلسانه دون اعتقاد القلب لما دلت عليه فيكون كافرا بذلك، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب ولا يواطئ قلبه عليها، لأن حماية الشريعة واجبة، ولأن من فعل ذلك فقد ترك التعظيم الواجب، وأصل الديانة والتوحيد هو تعظيم الله جل وعلا. فإذا وقع في كلمة مكفرة فإن بعض الكلمات لا يحتاج معه إلى اعتقاد القلب، مثل سب الله جل وعلا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم معينا أو سب دين الإسلام هكذا بالإطلاق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يحتاج معه إلى أن يعتقد، بل إذا سب الله جل وعلا كفر ولو لم يعتقد. وكذلك إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو لم يعتقد، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، هذا من جنس المستهزئين الذين قال الله جل وعلا فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: ويقال أيضا، وهذا جواب آخر لأصل الشبهة، الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وهذا الذي نسبه الإمام رحمه الله إليهم قد يكون باعتبار الظاهر والباطن جميعا، وقد يكون باعتبار الظاهر، فإن العلماء اختلفوا هل هؤلاء كانوا من المنافقين أصلا أو لم يكونوا من المنافقين، يعني الذين نزل فيهم قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وعلى كل فإن قوله وكفروا بعد إسلامهم حيث جعل الكفر بعد الإسلام والإسلام هو الظاهر دل على أن الكفر حصل منهم بمنافاة ما قالوا للإسلام الظاهر، وهذا يشمل أن يكونوا منافقين أو أن يكونوا غير منافقين، لأن المنافق أسلم ظاهرا ولم يؤمن باطنا، وهو إذا أظهر شيئا مما يخالف أصل الدين يكفر بعد إسلامه. وكذلك إذا كان من غير المنافقين فإن كلمته تلك جعلته يكفر بعد إسلامه. قال: ولقد قالوا كلمة الكفر، وهذا يدل على أن الكفر يكون بالكلمة، ولم يشترط هنا ولا في آية الاستهزاء الاعتقاد. ولهذا بنى العلماء قولهم إن المسلم يكفر باعتقاد أو قول أو فعل أو شك على أدلة منها هذه الآية. قال الإمام رحمه الله: وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أيضا يضاف إلى ما سبق في تقرير الجواب الأول أنهم قالوا، أنه قال جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. قوله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا دل على أن الكفر معتبر فيه القول، ولو كان يحميهم منه عدم الاعتقاد لنفوا عن أنفسهم الاعتقاد وأقروا بالقول، لأنهم يقصدون البعد عن الكفر. فلما لم يحتجوا باعتقادهم الباطن ولا بإيمانهم الباطن دل على حصول الكفر منهم بالظاهر، بالكلمة الظاهرة. فقوله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا احتاجوا إلى الحلف بالله أنهم لم يقولوا، لأن الكفر يعلمون أنه يحصل بقولهم، ولو علموا أنهم لو حلفوا بأنهم لم يعتقدوا أو لم يقروا بهذا أو يلتزموه في قلوبهم، يعني لو علموا أنهم لو أحالوا على ما في قلوبهم لنجوا، لأحالوا على ما في قلوبهم، ولكن الله جل وعلا بين أنهم حلفوا على انتفاء قولهم أصلا، وذلك لأجل أن يسلموا من الكفر. وقد قال جل وعلا بعدها ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ففي هذه الآية صرح الله جل وعلا أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، وهؤلاء كانوا من المنافقين كما قال الله جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فدلت هذه الآيات على أن هؤلاء كانوا منافقين، وأن تكفيرهم لأجل ما حصل منهم من الاستهزاء بالله والآيات والرسول صلى الله عليه وسلم. فتعليق حكم التكفير في الآية بالاستهزاء بهذه الثلاثة دل على أن المسلم الذي يحكم بإسلامه ظاهرا إذا استهزأ بالله فإنه يكفر بعد إيمانه، أو استهزأ بآي الله المسلوة يعني بالقرآن فإنه يكفر بعد إيمانه، أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بعد إيمانه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فدل هذا على تعليق التكفير بالاستهزاء بهذه الثلاثة، وهي الاستهزاء بالله ويدخل في ذلك السب واللعن وأشبه ذلك، أو الاستهزاء بالقرآن بنفس الآيات بالآيات نفسها أو بالآية نفسها أو بسورة من القرآن، أو استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقبل منه اعتذاره بأنه لم يعتقد أو أنه إنما قالها على وجه المزح واللعب لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل هذا على أن من حصل منه كلمة الكفر من حصلت منه كلمة الكفر فإنه يكفر بعد إسلامه ويكفر بعد إيمانه، وهذا هو المراد من تقرير هذا الجواب. قال رحمه الله بعد ذلك: فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. وهذه الأجوبة أظنها تبلغ 9 أو 10 التي ذكرها الشيخ رحمه الله في جواب هذه الشبهة، وهي لا شك مثل ما وصفها الإمام رحمه الله أنها من أنفع ما في هذه الأوراق، لأن الأكثرين ممن أقروا بالتوحيد واعتقدوا صحته صعب عليهم أن يخرجوا أحدا ممن أظهر الإسلام عن إسلامه بدعوة غير الله ودعاء الأموات والذبح لهم وأشباه ذلك مما فيه صرف العبادة لغير الله، لأجل أن هؤلاء مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون إلى آخره، حتى إن بعضهم في جبهته أثر العبادة، وحتى إن بعضهم يصوم يوما ويفطر يوما، فيقول كيف تحكمون عليه بالخروج من الدين وهذه حاله وهذا ديدنه في العبادة وفي الطاعة وقيام الليل والصيام وكثرة التلاوة وكثرة الصلاة، لأجل أنه دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو اعتقد في الولي الفلاني أنه يملك له نفعا أو ضرا أو أنه يتصرف في شيء من العالم، كيف تكفرونه وهو من أهل الصلاح؟ والجواب أن العلماء كما ذكروا أجوبة كثيرة على هذا، وكل مسلم مهما كانت منزلته فإنه يكفر بعد إسلامه بالشرك باعتقاد باطل أو بقول باطل يضاد الإسلام من أصله أو بعمل يضاد الإسلام من أصله كالسجود لصنم أو رمي المصحف في القاذورات متعمدا عالما وأشباه ذلك، فإنه يكفر بعد إسلامه لأنه فعل هذه الأشياء. والله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك، وفسر الشرك بعد ذلك بقوله بل الله فاعبد، يعني أن من عبد غير الله فهو المشرك الذي حبط عمله، فقال لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، يعني الذين خسروا عبادتهم وخسروا دنياهم وخسروا آخرتهم، بل الله فاعبد، يعني عبد الله وحده دون ما سواه، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم ذكر تطبيقا لهذا الأصل، وهو أن المسلم قد يكفر بعد إسلامه بأشياء بمثلين أو حادثتين: الأولى لأصحاب موسى عليه السلام، والثانية لبعض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ومن الدليل على ذلك، يعني على الجواب الأخير، ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. قوله حكى الله تعالى، ما حكى الله تعالى يعني قصة، فالحكاية هنا بمعنى القصة. حكى الله تعالى عن بني إسرائيل، يعني قص الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، هربوا من فرعون وآمنوا بموسى وهاجروا معه وصاروا في التيه حتى حصل منهم ما حصل. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وجه الاستدلال أن المسلم والمتبع للنبي المؤمن به قد يتخذ إلها مع الله جل وعلا، حيث قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهؤلاء فهموا وهم أهل الفهم والإدراك أن طلب العكوف على التماثيل أو على الأصنام أو على الأوثان أو على القبور أو ما أشبه ذلك، أن العكوف عند هذه الأشياء تقربا لأصحابها عبادة، وأنه اتخاذ إله مع الله جل وعلا. فقال اجعل لنا إلها، يعني نتوجه إليه في الأرض كما نتوجه لله جل وعلا في السماء، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، واحد نتوجه إليه في الأرض تمثال أو وثن أو صنم. فقال لهم موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فطلبوا، فلما أنكر عليهم موسى وعلمهم الصواب عليه السلام تركوا طلبهم ورجعوا إلى توحيدهم. قال الشيخ رحمه الله، وهو المثال الثاني: وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إله. وهذا حديث ذات الأنواط، أنه لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى حنين وجدوا للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعكفون ويعلقون الأسلحة رجاء البركة. وهذان الفعلان وهو العكوف ونوط الأسلحة ونوط الأشياء بالشجر لتنتقل البركة من الشجر إلى الأسلحة فينتفعون بذلك في الدنيا والآخرة جميعا، هذان نوعان من العبادة. فالعكوف والاعتكاف عبادة مستقلة، وطلب البركة والانتفاع في الدنيا والآخرة أيضا عبادة أخرى. فهؤلاء طلبوا إلها مع الله جل وعلا، حيث قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وذات الأنواط تلك فعل عندها المشركون فعلين: الأول العكوف، والثاني تعليق الأسلحة للتبرك بها، يعني لينتفعوا بالتبرك في الدنيا بمضاء أسلحتهم، وفي الآخرة بثوابهم على ذلك أو طلب القربى عند الله. قال: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل على أن العكوف عند شيء غير ما أذن الله جل وعلا به، وهو البيت الحرام وفي المساجد، عكوف لله جل وعلا يتقرب إلى الله وحده، أن هذا صرف للعبادة لغير الله. فمن عكف عند شيء يتقرب باعتكافه وعكوفه عند لهذا الشيء، لأن هذا شرك أكبر. وكذلك طلب البركة في الدنيا والآخرة جميعا من أحد بفعل من الأفعال، فإن هذا شرك أكبر. هل كفر أولئك الذين قالوا تلك الكلمة؟ قال أهل العلم طلبوا شيئا ولم يفعلوه. فتكفير المشركين حصل بشيئين، بالعكوف وبطلب البركة ونوط الأسلحة بالشجرة، وهذان الفعلان التكفير بهما والحكم بالشرك بهما راجع إلى العمل. ولذلك من قال هذه الكلمة فإنه لا يكفر لأنه لم يفعل، فكفر أولئك بالعمل، وهؤلاء لم يكفروا لأنهم لم يعملوا، وطلبهم أنكر عليهم فرجعوا إلى توحيدهم فلم يحصل منهم ذلك. ولهذا من طلب هذا الطلب، من طلب شيئا أو قال شيئا كفره بالعمل، يعني كفره بفعل ما ولم يحصل منه الفعل وإنما حصل منه القول فقط، فأنكر عليه أو علم إذا كان جاهلا، قال إنكم قوم تجهلون، فرجع فإنه لا يكفر ولا يخرج عن دينه بمقالته. مثلا يقول أحد: لماذا ما نذهب إلى الولي الفلاني ندعو عنده، ندعوه ونسأله أن يحصل لنا كذا وكذا؟ فبمجرد القول إذا أنكر عليه فالتزم وفهم الصواب ووحد فإنه لا يكفر، لأنه بالقول طلب شيئا، ومن طلب شيئا كفره بالفعل فإنه لا يكفر بالقول، لأن القول كبيرة. اسكت يا أخي. لأن القول كبيرة وليس بكفر في هذه الصورة. قال: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. وهذا صحيح، يعني هذا الإيراد كما ذكرت لكم صحيح، لكن ليس على ما أرادوا من لزوم هذا الإيراد على شبهتهم. فأجاب عنها الإمام بقوله: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، فإذا لم يكفروا لا لأجل أنه لا يكفر المسلم، ولكن لأجل أنهم لم يفعلوا، بل هم قالوا اجعل لنا إلها، واتخاذ إله مع الله جل وعلا ينافي لا إله إلا الله. قال: وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. ولا خلاف يعني بين أهل العلم في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف يعني بين العلماء في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. وهذا تقرير عظيم وجيه صحيح متفق كما ذكر الشيخ مع كلام أهل العلم في تقريرهم على الآية وعلى الحديث، فإن أهل العلم مجمعون كما ذكرت لك على أن ما كان كفره بالفعل فإن طلبه بالقول دون ممارسة بالفعل لا يكفر صاحبه بذلك، يعني إذا طلبه. قال: وهذا استطراد من الإمام رحمه الله، هذا استطراد مهم وعظيم. قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. توحيد فهمناه يعني فهمنا التوحيد. وهذا الاستطراد مناسب جدا، لأن قصة بني إسرائيل وقصة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج إلى حنين وكانوا حدثاء عهد بكفر، طائفة منهم هم الذين طلبوا ذلك من مسلمة الفتح ممن تأخر إسلامهم ولم يعلموا حقيقة الدين بعد. هذا يفيد شيئا عظيما، وهو أن الموحد الذي دخل في الإسلام وهو يعلم معنى كلمة التوحيد قد تقع له بعض الأفراد في التوحيد يجهلها ولا يفهمها، فيقع في قول كفري وهو لا يعلم. قال: تفيد أن المسلم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، وهذا ظاهر، فإنهم لو لم يكن معهم النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونون يفعلون ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم به. وهذا راجع في الواقع على كثير من أهل العلم ومن المنتسبين للديانة، فإنهم على ديانتهم وعلى علمهم قد استحسنوا بعض الأفعال الشركية، سواء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الصالحين أو الأنبياء كإبراهيم الخليل ونحو ذلك، فدل على أن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة بالإجماع، أفضل من علماء هذه الأمة بالإجماع، أنهم لما وقعوا في ذلك لا يؤمن أن يقع فيه من هو دونهم في الرتبة والمنزلة. فإذا وقع فيه عالم لا يقال هذا عالم كيف تقول إنه وقع في ذلك، بل نقول قد يقع فيه أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما حصل من أصحاب موسى وحصل من بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم على فضلهم وصحبتهم، لكن جهلوا بعض أفراد التوحيد. وإذا جهل فإن التعليم والإنكار على الجاهل والإنكار على المعاند وتعليم الجاهل واجب، ولا يجوز أن يقال إن العالم لا يخطئ في هذه المسائل البتة، بل قد يقع الغلط في هذه المسائل ممن هو في المرتبة العليا في زمنه أو في بلده. وإنما المقصود أن الأمة لا يمكن أن تجمع على ضلالة، فإذا وجد من قام بالحق فبين له أن قوله ذلك يقود إلى باطل أو إلى شرك، كفعل بعض المتأخرين حيث ذكروا في كتبهم الفقهية بعض الصور الشركية التي استحسنوا أن تفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكرون قد ذكره طائفة من الكبار والعلماء في كتب الحج، سواء الفقهية المطولة أو المناسك المخصوصة في الحج، ذكروا أنه إذا أتى المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يستحب له أن يدنو منه وأن يناديه بقوله: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، إلى آخر الأبيات التي فيها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه. فذكروا أنه يفعل أشياء هي من الشرك بالله جل وعلا. لا يقال هؤلاء علماء كيف نقول إنهم استحسنوا هذا الأمر، نقول من هو أفضل منهم قد يخفى عليه، ولا ينقص هذا من منزلتهم، لأن الصحابة الذين قالوا ذلك وطلبوا هذا الطلب الكفرية لما أنكر عليهم وعلموا تركوا هذا القول وأنابوا، هم على منزلتهم وفضلهم وعظم مكانتهم في هذه الأمة، فهم خير الناس لأنهم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع العالم في شيء من ذلك فإن العالم إذا لم يكن داعيا إلى الشرك وإنما وقع منه هذا في بعض كتبه من جهة الغلط، فإنه قد يغلط الكبير، قد يغلط العظيم غلطة وأشباه ذلك، وهذا لا ينزل من مرتبته، لأن هذا لو قيل به لكان معنى القول بعدم غلط العالم أنه معصوم مطلقا، والصحابة رضي الله عنهم لم يعصموا، وكذلك من بعدهم أولى بأن لا تكون لهم العصمة. لكن الإجماع لا تجمع هذه الأمة على ضلالة، بل لا يزال في الأرض قائم لله بالحجة، يدلي بالحجة الشرعية الصحيحة ويبينها للناس. فإذا قوله هنا رحمه الله هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم، تفيد التعلم، لأن أفراد التوحيد كثيرة، وربما سمعتم ورأيتم وقرأتم في هذا الزمن من بعض من ينتسبون إلى الدعوة في بعض البلاد وبعض الأمصار، من فعلوا أشياء كثيرة وعملوا أشياء كثيرة يريدون بها نصرة دين الله جل وعلا، ولكن عندهم بعض شركيات، تجد عندهم بعض الأفعال أو الأقوال التي فيها شرك، كمن استحسن الاستغاثة في بعض الأموات إما بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر أو بعمر، وكمن طلب أن يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتتلى عنده أبيات معينة فيها الاستغاثة به وأشبه ذلك. فالداعية وصاحب المقام إذا كان يريد هو نصرة دين الله، إذا كان يريد نصرة دين الله، فلا يعني أنه لا يقع في ذلك، بل عليه أن يخاف أشد الخوف أن يقع في الشرك وهو لا يعلم، كما قال الشيخ رحمه الله هنا: فتفيد القرآن في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فالعلم هو شفاء الجهل، فالتعلم لا بد منه. ومن قال توحيد أمر فطري لا نحتاج إلى أن نتعلمه ولا إلى أن نبذل فيه الوقت ولا الجهد، فهذا جاهل بنفسه وجاهل بحق ربه جل وعلا. بل التوحيد يحتاج العبد إلى أن يتعلمه دائما حتى لا يقع في شيء من نواقض ذلك التوحيد. وأعجب ما يكون من ذلك قول إبراهيم عليه السلام لربه في دعائه المخبت المنيب: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فدعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، يعني عبادة غير الله جل وعلا. وإبراهيم هو خليل الله، قال إبراهيم التيمي من سادات التابعين رحمه الله تعالى لما تلا هذه الآية، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فالعبد يجب عليه أن يتعلم وأن يخاف ويتحرر، فمن علامات سعادة المؤمن وطالب العلم والداعي إلى الله جل وعلا أن يكون دائم التعلم للتوحيد والقراءة في مسائله، لأنه أعظم حق لله جل وعلا. والثاني أن يكون دائما خائفا من الشرك ووسائله، فيكون متحرزا خائفا، كما قال الشيخ رحمه الله هنا في وصيته العظيمة: فتفيد التعلم، وهذا واحد، والتحرز. وتفيد أيضا معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، فإنه لا يقال التوحيد فهمناه نريد شيئا غير التوحيد، لأن التوحيد ينسى وتتشابه مسائله وصور الشرك تتجدد مع الأزمنة، فلا بد أن يتعلم وتبين مسائله. والشيطان ينسي الناس أصل التوحيد ومسائله حتى يقعوا في الشرك. ولهذا تعلمون في حديث عباس الذي في الصحيح صحيح البخاري لما عبد الصالحون من قوم نوح، قال ابن عباس في إشارة عظيمة، قال: لما اتخذوا صور أولئك الصالحين جاءهم الشيطان، إلى آخر القصة، حديث عطاء بن عباس، قال: فلما تنسخ العلم عبدت، لما تنسخ العلم عبدت. ففي قوله تنسخ فائدتان: الأولى أن العلم بعد وجوده قد يذهب، وإنما يذهب بإهماله، والفائدة الثانية أن قوله فلما تنسخ العلم يعني ذهب شيئا فشيئا، يدل على أن العلم بالتوحيد لا يذهب جملة من الناس، وإنما يذهب شيئا فشيئا، لأنه يتنسخ ما ينسخ ما يرفع فجأة، ولكن يتنسخ شيئا فشيئا يزول لإهمال الناس وعدم رعايتهم لهذا الأصل العظيم. قال: تفيد معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وهذه الكلمة قالها توحيد فهمناه، قالها بعض تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة، قالوها له في درسه، فإنه لما أتم إقراء كتاب التوحيد وبيان مسائله فأراد أن يعيد الكرة ثالثة أو رابعة، قالوا له: يا شيخ، نريد كتابا آخر، نريد الفقه أو الحديث. قال: لما؟ قالوا: التوحيد فهمنا، نريد علما آخر. فقال لهم: أنظروني حتى أنظر في هذه المسألة. فلما أتى بعد بضعة أيام سألهم، جلس في مجلس درسه وبدأ على وجهه التكدر جدا، فقالوا له: يعني هذا ما شر ايش بالشيخ؟ قال: أبلغت بشيء كدرني. وقالوا له: وما هو؟ قال: بلغني أن بيتا في الدرعية ذبح أصحابه عند الباب ديكا لأجل نزولهم البيت، أرادوا أن ينزلوا البيت، وقبل النزول ذبحوا عند الباب ديك يسال الدم على عتبة الباب، وأنا أرسلت من يتثبت في الأمر ونقوم في ذلك بما يجب. فلما أتى من غد قالوا له: ماذا حصل يا شيخ؟ وش صار في هذا اللي كذا؟ قال: وجدت الأمر غير ذلك. قال: ماذا وجدت؟ قال لهم: وجدت أن أهل البيت ما حصل منهم ذلك، ولكن فلان وقع على أمه. أعوذ بالله وقع على أمه. قال: المسألة ما كان. فقالوا: اللي أمس هانه، لكن هذا وقع على أمه. فالشيخ قال هذه الكلمة، قال: منه تعلم أن قول الجاهل التوحيد فهمناه من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، لأنهم استعظموا كبيرة من الكبائر، وأما الشرك الأكبر بالله المخرج من الملة ما أنكرته قلوبهم. لماذا ما أنكرت قلوبهم هذه الصورة وهو إسالة الدم عند عتبة الباب عند النزول نزول الدار؟ لأنهم لا يعلمون أن هذه الصورة لأجل تقرب إلى الجن بدفع شرهم أو بدفع شر أصحاب العين، الذي هو تقرب بالذبح إلى غير الله، الذي هو شرك أكبر بالحق جل وعلا. فاستعظموا كبيرة من الكبائر ولم يستعظموا الشرك الأكبر بالله جل وعلا، كما يحصل وترون ذلك من بعض الجهلة، من أنهم إذا رأوا بعض الكبائر تغيظوا وقاموا وقعدوا، وأما إذا سمعوا بالشرك الأكبر بالله جل وعلا فلا يتحرك لهم ساكن. فتجد أنهم إذا رأوا أو سمعوا ببعض المنكرات في الأخلاق أو الزنا أو وسائل الزنا في بعض البلاد أو تبرج النساء أو بعض الفجور أو بعض الظلم أو نحو ذلك، قاموا وقعدوا وأصبحوا يتكلموا. لكن الشرك الأكبر بالله، كونه يرى قبة تحتها معبود من دون الله جل وعلا، أو يرى الناس يذبحون لغير الله، أو يقرأ هذا في مجلة، أو يقرأ هذا في كتاب، لا يحرك قلبه لحق الله الأعظم. وهذا دليل جهله ودليل أنه لم يعرف مصلحة نفسه، لأن هذا الجاهل إذا لم يتعلم التوحيد ويتغيب قلبه لسلب حق الله جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه فإنه على شر. فمن وجد في نفسه أنه إذا رأى منكرا من الكبائر تغيب، وأما إذا رأى الشرك الأكبر بالله جل وعلا لا يتحرك قلبه، فليعلم أنه ما فهم التوحيد ولا عظم الله جل وعلا حق تعظيمه. وهؤلاء الذين قالوا التوحيد فهمناه، هؤلاء جهلة ودخل إليهم الشيطان من أكبر مكائده كما قال الشيخ رحمه الله وعزل له المثوبة، وما تفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر جهل ومكائد الشيطان. نقف عند هذا، ولا شك أن هذه المسائل العظيمة تحتاج منكم إلى درس ونظر وترديد، لأن المسألة في هذا الأمر عظيمة جدا. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الجهل بحقه والجهل بتوحيده، وأن يجعلنا ممن يكثرون من قراءة التوحيد وتعلمه وتعلم مسائله والإدمان المطالعة في كتب أئمة هذه الدعوة الذين مكثوا أكثر من قرنين من الزمان يتتابعون في تجلية مسائل هذا، واختصوا به وتفرغوا له حتى غدت مسائله بإيضاحهم وبيانهم واضحة جلية لا لبس فيها. فالله الله في هذا الأمر الجلل والمداومة على فهم التوحيد وعلى مطالعة كتبه وحفظ ذلك ومدارسته، فإنه نعمة العلم ونعمة العاقبة لأصحابه والعاقبة للمتقين. هل يكفر قوم بأن عندهم عادة سب الدين والرسول ومنهم جاهل بأن ذلك كفر وأنه منكر، هل يكفر بالجهل؟ من سب الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولا يعذر بالجهل ولا بأن يقول أنا قلته على وجه المزاح واللعب أو غضبت ما علمت إلى آخر ذلك. كذلك سب الله جل وعلا، كذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيم الله جل وعلا وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم القرآن وتعظيم دين الإسلام هذا واجب من الواجبات ويعلم بالضرورة من دين الإسلام، فإذا سب فمعناه أنه نافى ذلك التعظيم وهذا كفر بمجربه. أما سب دين فلان فهذا لا يكفر به إذا سب دين معين من الناس، مثلا تخاصم اثنان فقال أحدهما للآخر كذا دينك فسب دينه فهذا لا يكفر، لأن هذا يحتمل أن يريد تدينه والديانة التي هو عليها، فلا يكفر إلا إذا سب الإسلام مطلقا، أما إذا سب الدين المضاف إلى بعض الناس فإنه لا يكفر به لأن هذا فيه شبهة لكن يعذر ويؤدب. يذكر الدرس الجديد متى سيكون؟ ربما أن يكون ليلة الاثنين أو ليلة الأربعاء، وربما الراجح أن يكون ليلة الاثنين، لكن إلى الآن ما تحدد ولا متى سنبدأ به، ونبلغكم في حينه إن شاء الله. يقول هناك بعض الإخوة في المنطقة الشرقية في مدارس يكون مديروها من الرافضة أو مدرسوها، أما إذا كان المدير من الرافضة فهذا يجب عليك أن تبلغنا به نسعى إن شاء الله في أمره، أما المدرس الذي يدرس فهذا أحكام معاملة المبتدع معروفة في كتب أهل العلم وفي فتاويهم يمكن أن ترجع إليها، أما المدير فلا يجوز أن يسكت عليه لأن المدير موجه وآمر ناهي، فتبلغنا بذلك إن شاء الله. قول فعل الشيخ محمد عبد الوهاب فيما فيه اختبار للتلاميذ هل يعتبر من الكذب من أجل العلم والتعلم وهل هو جائز؟ نستفيد من فعل الشيخ أنه جائز، هذا للتعلم الكذب للمصلحة الشرعية جائز كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. وهذا الذي فعله الشيخ من أعظم الخير لهم، وليس هذا من الكذب. وهذا بالمناسبة نذكر أن بعض الإخوة يكثر من الاعتراض، وهذا لا ينبغي، فإن أفعال أئمتنا والراسخين في العلم نستفيد منها، فالأصل فيها الاستفادة والسلامة، إلا إذا عارضت نصا أو دليلا من الكتاب والسنة أو الإجماع أو فعل الصحابة ونحو ذلك، فإنهم لا عصمة لهم، لكن الأصل فيها السلامة، وأننا نستفيد من أقوالهم ومن أفعالهم. قل: ما رأيكم في من يزور أماكن الشرك للوقوف على حقيقة الشرك دون أن ينكر عليهم بحجة أنه سيتعرض للخطر إذا هو أنكر؟ لا يجوز له أن يحضر مكان يعبد فيه غير الله، يعبد فيه غير الله، يستغاث فيه بغير الله، يصلى فيه للميت، يتجه إليه في القبلة، يطاف على قبره، ويسكت ولا ينكر. إن هذا أعظم المنكر وهو الشرك، لكن كيف ينكر؟ هذا يحتاج إلى بيان. فالشيخ رحمه الله محمد في إمام الدعوة لما كان يحضر عند الذين يعبدون زيد بن الخطاب كان يقول لهم في أول الدعوة: الله خير من زيد، فينبههم أن دعوة الله جل وعلا وحده أنها أفضل. وهذا من التدرج في الدعوة، فإذا كان يرى أن الإنكار عليهم لن ينفعهم، وأنه إذا قال مثل هذه الكلمة أنها أنفع لهم، فهذا بما يرى أن المصلحة الشرعية فيه. أما أن يحضر مثل هذه الأماكن ولا ينكر البتة فهذا حرام عليه ولا يجوز، ونسأل الله لنا ولإخواننا العفو والعافية والمغفرة. سياحة تفرج على اللي يعبدون غير الله، لا ما أعوذ بالله، هذا شرك. يتغيب الواحد من رؤية قبة من دون أن يعرف ماذا تحته، فكيف يذهب وينظر ويجلس معهم ويسكت؟ هذا طبعا مفهوم الشرك بالصور المختلفة هذا يختلف فيه الناس، لكن ينبغي ألا بل يجب ألا يأخذ الشباب هذه المسائل من غير الراسخين في العلم، لأن كون صورة ما لأن كون صورة ما صورة شركية هذه إنما يعلمها أهل العلم في المسائل الحادثة الجديدة. هذا يسأل عن بعض ما يذكر من الأنظمة الرأسمالية والشيوعية والوطنية وتهجير الماضي أو تمجيد الماضي إلى آخره وغيرها من الصور، فهذه تعرض المسألة على أهل العلم، فإن قالوا إن هذا حكمه كذا فيصار إليه، لأن المسائل تختلف والأوضاع تختلف، وليس كل ما ظنه المرء شركا يكون شركا، بل قد رأيت في بعض الكتب كتابه اسمه الأوثان أو شيء أن مؤلفه جعل التلفاز وثنا، وأن حال الجالسين أمامه لينظروا أنهم عاكفون عند هذا الوثن، فكل من فعل هذا بأن عكف عند هذا الجهاز الساعات الطويلة فإن هذا عبادة لغير الله جل وعلا. هذا لا شك أنه افتئاس على الدين وقول بلا علم وخروج عن ما يجوز، فإن القول على الله بلا علم أكبر من الكبائر العملية. قل: ما رأيك يا شيخ في من ينكر أهمية هذا المثل، ويقول إن كان له أهمية تذكر فهي للدعاة في الخارج ونحن تكفينا قراءته. كلام الشيخ فيه، ومنه تعلم أن قول الجاهل التوحيد فهمناه من أعظم الجهل وأكبر مكائد الشيطان، فليحذر على نفسه. ذكرت أن من سجد للصنم فإنه كافر، هل هذا يكون بعد الاستفصال بمعنى كذا؟ لا شك، من سجد للصنم فإنه كافر ظاهرا، السجود للصنم من الكفر العملي الذي يضاد الإيمان، فإن الكفر قسمان: كفر اعتقادي يكون بالاعتقاد، وكفر عملي. والكفر العملي قسمان كما ذكرها ابن القيم في أول كتابه الصلاة: قسم يضاد الإيمان من أصله كسب الدين يعني الإسلام، أو سب الله وسب رسوله، أو السجود للصنم، أو إلقاء المصحف في القاذورات تعمدا عالما وأشبه ذلك، فهذا كفر عملي، يعني كفر بعمله وهو مخرج من الملة لأنه مضاد للإيمان. وقسم آخر من الكفر العملي ما لا يضاد الإيمان، مثل المسائل التي ذكروها: ترك الصلاة عند طائفة كثيرة من أهل العلم، ومثل الحكم بغير ما أنزل الله، ومثل سباب المسلم قتاله، قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتال المسلم يعني تقاتل المسلمين، وأشبه ذلك مما جاء في الشريعة أنه كفر. فإذا من فهم أن تقسيم الكفر إلى اعتقادي وعملي أن العمل لا يكفر، هذا غلط عظيم، حتى غلط على ابن القيم رحمه الله. فإن ابن القيم في كتابه الصلاة الذين نقلوا عنه هذا التقسيم قال: وكفر عملي مثل السجود للصنم كذا، وهذا يضاد الإيمان، ومثل كذا. وقال: وكفر عملي ومنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم، ومثل إلى آخره، ومنه ما لا يضاد الإيمان كترك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله إلى آخر كلامه. فالعلماء حين يقسمون الكفر إلى اعتقادي وعملي هذا تقسيم لمورد الكفر، فإن الكفر مورده قد يكون جهة الاعتقاد وقد يكون جهة العمل، والاعتقاد منه الشك أيضا، والكفر العملي منه القول والفعل، ومنه ما لا يكفر. فإذا قول العلماء أن الردة تكون باعتقاد أو قول أو فعل أو شك راجع إلى هذين القسمين: اعتقاد أو عمل. ولكن الكفر العملي منه ما يضاد الإيمان من أصله كما ذكرنا، ومنه ما لا يضاد الإيمان من أصله. فليس معنى كفر اعتقادي وكفر عملي أنها مساوية للكفر الأكبر والأصغر كما يظنه طائفة، هذا غلط عظيم على أهل العلم. فإن الكفر قسمان: كفر أكبر وأصغر باعتبار، كفر أكبر يعني مخرج من الملة، وكفر أصغر يعني غير مخرج من الملة. فباعتبار حكم هذا الكفر فإنه يكون أكبر ويكون أصغر، وباعتبار مورد الكفر قد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا، والاعتقادي أكبر وقد يكون بعض أقسامه أصغر، والعملي قطعا منه أكبر ومنه أصغر. فقول بعض أهل العلم الكفر العملي هو الكفر الأصغر هذا غلط، بل الكفر العملي منه أكبر ومنه أصغر. فتقسيمات العلماء متداخلة، مثل ما نقول في الشرك أكبر وأصغر، والشرك يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل، فإن من ذبح لغير الله فهو مشرك بالعمل، ومن نذر لغير الله فهو مشرك بالعمل، ومن استغاث بغير الله فهو مشرك بالعمل. وهذا الفعل منه قد يؤول إلى اعتقاد وقد لا يؤول إلى اعتقاد. فالمكفرات العملية كفر الأكبر أو الأصغر من الكفر العملي قد ترجعها إلى اعتقاد وقد ترجعها إلى عمل مجرد. فإذا ليس كل ما قيل فيه إنه كفر عملي يساوي الكفر الأصغر، بل قد يكون هذا وقد يكون هذا. نرى بعض الأشخاص يستشهد بما يحصل له من مواقف في حياته اليومية ببعض الآيات والأحاديث فيضحك من حوله وهو في تلك الحالة ليس بمستهزئ وإنما قالها لمناسبة الموقف. ما حكم هذا الفعل وبماذا ينصح هؤلاء؟ أما من جهته فإذا كان أوردها إرادا عاديا وهم الذين ضحكوا فهو ليس عليه حرج إذا لم يتعمد إضحاكهم بما أورده. وهم على قسمين: إن ضحكوا لفعله فهذا مما هو سائغ مما هو مباح، وإن ضحكوا على استشهاده بالآية أو ضحكوا على الآيات فهذا يدخل في الاستهزاء. فهنا يستفصل: ضحكوا لأي شيء؟ هل ضحكوا لفعله لما حصل له أو ضحكوا على الآيات؟ إن ضحك على الآية فهذا داخل في الاستهزاء بالآيات. هذا الفعل ليس على الآية، إذا ضحكوا على استدلاله فهذا ضحك على فعله، فلا قد يكون ذلك من خلاف الأدب فقط. يقول: لما لا يكفر بعينه من فعل كذا وكذا؟ قل: هذا التكفير حكم شرعي فقهي راجع إلى أهل العلم ليس لمن سمع، فمن سمع كفرا يجب عليه إنكاره، لكن لا يكفر إلا بعد حكم عالم. التكفير ليس لأحد الناس، حكم فتوى. من يمثل في مسرح أو تمثيلية يمثل دور أحد الكفار فيسب الممثل النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفر بذلك؟ هذا من المنكر الأعظم. يمثل سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه منكر أعظم. مصاحبه إن لم يكن له شبهة في ذلك فإنه يجب أن يعذر وأن يقام عليه، لأنه لا يجوز أن يمثل بسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الاستهزاء. بعض الأسئلة أبو تأخذ وقت كلها في الاستهزاء. يقول: كيف تفرق ما بين تكفير الذين نزل فيهم قول الله قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وبين الصحابة الذين ورد ذكرهم في حديث ذات أنواط حيث إن أولئك كفروا بمجرد القول وهؤلاء قالوا واعتقدوا ولم يكفروا؟ الفرق بينهما ما ذكرت لك أن التكفير قد يكون باعتقاد أو بقول أو بعمل أو بشك، فالذي قال تلك المقالة هو طلب كفرا، وطالب الكفر الجاهل ليس بكافر. أما من عمل العمل المكفر فهذا انتقل إلى العمل المكفر، فقول المستهزئين هذا داخل في قسم القول المكفر. وأما من سألوا ذات أنواط فقولهم لا يدخل في القول المكفر ولكن يدخل في العمل المكفر. التقسيم يجعل فرقا بين هذا وهذا، لأن مرد هؤلاء إلى الفعل وأولئك مردهم إلى القول. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك، فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل رجل قال لا إله إلا الله
وقال له
أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهال معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله, وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر. وقتل ولو قال لا إله إلا الله, وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل. فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع, ولا تنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا هذا الحديث. فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع
وتنفعه
إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه مدعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت حتى يتبين منه ما يخالف ذلك.
فإذا تبين منه ما يخالف ذلك
قتل لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
وكذلك الحديث الآخر
وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه حتى إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله, وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد, مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. وحتى إن الصحابة يحفرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة, فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنه منع الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم.
كل هذا
يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي احتج بها ما ذكرنا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه, أما بعد, فهذه صلة للجواب عن الشبه التي أدلى بها المشركون في أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر أبدا ولو فعل ما فعل, لأن لا إله إلا الله تدخله في الإسلام. وفي أثناء ذلك ساق الشيخ رحمه الله قصة ذات أنواط والحديث في ذلك, وأخذ منها ثلاثة فوائد. فذكرنا الفائدة الأولى في تلك القصة أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها, ستفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وقد تقدم لنا الكلام على هذه الجملة. قال رحمه الله تعالى: وعجل له المثوبة ورفع درجته في الجنة في الفائدة الثانية. وتفيد أيضا، يعني تلك القصة قصة ذات أنواط، تفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، لأن هذا الكلام الذي طلبوه قال في معناه عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده اجعل لنا إله، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومن طلب إلها مع الله جل وعلا فإنه يطلب عبادة ذلك الإله، فكفره يكون بعبادته غير الله جل وعلا. ومعلوم أن الطلب متصل بالمطلوب اتصال اللازم بالملزوم، ولهذا نستفيد منه أن الكافر، أن الكفر إذا كان مورده القول فإن صاحبه إذا نبه عليه وهو جاهل به فتاب من ساعته فإنه لا يؤاخذ بذلك، يعني لا يكفر بقول كفري لأنه جاهل بهذا القول، وذلك إذا نبه فتنبه، إذا قيل له هذا كفر والدليل على ذلك كذا، أو أجمع العلماء على كذا، أو قال الأئمة كذا فتنبه، فإنه لا يكفر بذلك، لأن مورد الغلط في اللسان والجهل يعذر به صاحبه في مثل هذا، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قولهم، بل أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وغلظ الكلام عليهم شديدا. فأفاد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، وقوله وهو لا يدري راجعة إلى أنه لا يدري أنه مؤاخذ بقوله ذلك، لا يدري أن كلامه كفر وأن كلامه لا يجوز له أن يقوله. والجهل راجع إلى جهتين: جهة الحكم، والحكم بأن قوله لا يحل أو أن قوله كفر، والجهة الثانية راجع إلى الحكم عليه بما قاله. والأحكام الشرعية متعلقة بالنوع الأول لا بالنوع الثاني، يعني أنه إذا كان جهله وعدم درايته راجعة إلى أنه لا يعلم أن هذا الكلام لا يحل له، لا يعلم أن هذا الكلام لا يجوز له، لا يعلم أن هذا الكلام كفر، فإنه إذا نبه فتنبه فإنه يعذر بذلك. وأما إذا علم أنه لا يجوز له ذلك ويقول أعلم أن هذا كفر، أن هذا لا يجوز، ولكن لا أدري أن هذا يوصل القائل إلى درجة الكفر، لا أدري أني أصير كافر بكافر، أني أصير كافرا بذلك، فهو يدري أنه محرم ولكن لا يدري أنه يصير كافرا بذلك، فهذا لا يعذر به. مثل من يقول أدري أن القذف محرم لكن لا أدري أني أجلد، فهذا لا يعذر بجهالته، يقول أدري
تتصفه في جنة تصف.
فإذا هنا عدم الدراية في الأحكام بالأحكام الشرعية إذا كان مردها إلى عدم الدراية بحرمة القول، عدم الدراية بأن القول حرام كبيرة كفر، فهذا يعذر به في مسائل كثيرة. وأما إذا علم الحكم ولكن جهل أنه يجب عليه الحد بهذا أو أنه يكفر بهذا فإنه لا يؤاخذ، يكفي فإنه يؤاخذ فيكفي عدم فيكفي درايته أنه لا يحل له هذا القول. وهذا له تطبيقات كثيرة في القواعد الفقهية في تقسيم عدم الدراية أو الجهل إلى جهل بالحكم وإلى جهل بعاقبة الحكم. معلوم أنه إذا كفر فإنه يصبح مرتدا ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وفي بعض صور الكفر يقتل زندقة ولا تقبل منه توبته. فلو قال أنا أعلم أن الكلام حرام لكني أجهل أنني إذا قلت ذلك أصبحت مرتدا أو أني أصبحت زنديقا أقتل بهذا الكلام، فإنه لا يعذر، فإنه يعذر إذا كان يجهل الحكم. فإذا قال مثلا في الزنا أنا أعلم أن الزنا حرام لكني لا أدري أن الزاني المحصن يرجم، فهنا لا يعذر بجهالته، ولكن يعذر إذا قال أنا لا أعلم أنه حرام. وهذا تفريق مهم في مسائل كثيرة عند العلماء والفقهاء في عدم دراية بعض المسائل، فإن عدم دراية الحكم أصلا شيء، وعدم دراية الحكم على صاحبه أو العقوبة المقدرة على صاحبه وأشبه ذلك هذا شيء آخر. فلهذا قال الشيخ رحمه الله هنا تفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بني إسرائيل نبهوا فتنبهوا، وإن الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بكفر نبهوا فتنبهوا. الفائدة الثالثة قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا. وجه التغليظ الشديد أن ذاك تعذير، ومعلوم أن باب التعذير يكون يعني التعذير في الشريعة يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون التعذير بالمال. القول بأن يقال له كلام يعنبه كلام شديد قوي، وبالفعل إما بضرب أو بهجر أو بأشباه ذلك، وبالمال بأخذ بعض ماله تعذيرا له، وهذا من جهة القاضي. فإذا كان كذلك فالتعذير في الشريعة مطلوب لمن وقع منه المنكر بحسب الحال. فهؤلاء كان قولهم قبيحا وكان طلبهم قبيحا، إذ طلبوا إلها مع الله جل وعلا، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الكلام قد يقال إن ظاهره ليس بشديد وإن ظاهره ليس فيه تعذير، ولكن هذا ليس بصحيح. بل المسلم الموحد إذا قيل له الذي أحب التوحيد ودخل في دين الله بلا إله إلا الله وقد فقه هذه الكلمة، إذا قيل له أنت طلبت إلها مع الله جل وعلا فإن هذه الكلمة تتفطر لها القلوب، فهي أعظم مما لو قيل له اسكت أو قيل له أنت كذا وكذا، بل قيل له أنت طلبت إلها مع الله جل وعلا. ومعلوم أنه ما دخل في الدين إلا للتوحيد، إلا لإسلام الوجه لله جل وعلا وحده دون الآلهة المتعددة. فلهذا الوضوح في حال الواقع في المنكر نوع من التعذير، فمن وقع في باطل فقيل له أنت وقعت في كذا وكذا وكذا تأنيبا له، فإن هذا نوع من التعذير الشديد وتغليظ الكلام بما يناسب الحال. إذن أفادت أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا انتهاء لأحد الأجوبة على تلك الشبهة. ويتصل بتلك الشبهة التي مرت معنا قبل درسين، وهي قولهم أنتم تكفرون بالشرك من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصام وصلى وزكى وحج ويكون له أعمال صالحة، فلهم شبهة متصلة بتلك الشبهة وهي قولهم وهي قوله وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله إلى آخره. وهذا الكلام مع جوابه أفاد أن شبهة من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، الجواب على هذه الشبهة مترتب في أمور. الأول أن يقال لا إله إلا الله تدخل في الإسلام، ومن دخل في الإسلام بلا إله إلا الله فإنه ينتظر له حتى يرى أيكون آتيا بحقوق لا إله إلا الله أم لا. فلا إله إلا الله لها حقوق، وأعظم حقوقها التوحيد، بل هي في التوحيد مطابقة. وإذا كان كذلك فإن قول القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله ينتظر به إذا كان قاله في معركة أو استسلاما أو نحو ذلك، ولا يعاقب على ما كان منه من الكفر وإنما ينتظر به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وجاء في الحديث الآخر أيضا قال حرم دمه وماله إلا بحقها، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني وقاتل النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله إلا بحقها التارك لدينه المفارق للجماعة، وهنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كلها متفقة غير مختلفة. ولهذا نقول في جواب هذه الشبهة ما ذكره الشيخ رحمه الله، أن من قال لا إله إلا الله فيما ظاهره أنه خوف فينتظر به، فإن أتى بحقوق لا إله إلا الله قبلت، وإن خالف حقها من التوحيد فإنه دل على نفاقه وعلى أنه إنما قالها تعودا. وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل قبل التثبت، قتل قبل أن يستفصل وأن يرى هل هذا قالها تعودا أو قالها على الإسلام حقيقة. والجواب الثاني عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، سواء يهود قريظة أو بني النضير أو يهود خيبر، قاتلهم عليه الصلاة والسلام وهم يشهدون أن لا إله إلا الله أو يقولون لا إله إلا الله بحسب تفسيرهم للا إله إلا الله. فعليه الصلاة والسلام قاتلهم على الشرك، قاتلهم على أنهم اتخذوا إلها مع الله جل وعلا، كما قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فدل على أن قول لا إله إلا الله مع عدم تطبيقها، مع عدم عمل ما دلت عليه، لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه، لأنه خالف مقتضاه. كذلك بنو حنيفة الذين قاتلهم الصحابة، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فيما قدمنا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، لكن لما لم يلتزموا بحكم أداء الزكاة إلى خليفة المسلمين قتلوا، وكان قتالهم قتال ردة لا قتال بغاة، لأنهم ادعوا أنهم غير مخاطبين بحكم الله جل وعلا بأداء الزكاة لخليفة المسلمين. كذلك الذين حرقهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار فيما تقدم، هم كانوا يقولون ظاهرا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. يعني أن هؤلاء الذين احتجوا بفعل أسامة قالوا ما قاله الفقهاء والعلماء بأن من جحد البعث كفر، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر، فكيف إذن تقولون هنا يكفر مع قوله للا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإتيانه بالصلاة والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك؟ وفي هذه المسألة العظيمة، مسألة التوحيد، تقولون لا يكفر؟ لا شك أن هذا خلف من القول وتناقض. والقاعدة عند أهل العلم واحدة، وهي أنه من أتى بمكفر قوليا أو عمليا أو اعتقادا أو اعتقاديا أو شك فيما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم مما كانت دلالته قطعية، فإنه يكفر ولو كان أصلح الصلح. بل قد قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال المصنف رحمه الله في بيان تناقض أهل هذه الشبهة: فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع؟ يعني كيف لا تنفعه لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا جحد فرعا من الفروع، مسألة من المسائل، جحد الصلاة، جحد الزكاة، جحد الحج، جحد تحريم الربا، جحد حل البيع إلى آخر ذلك، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس الملة وأساس دين الرسل ورأسه؟ لا شك أن هذا تناقض، بل الباب باب واحد، الأصول والفروع في هذا سواء، فمن جحد التوحيد كفر، ومن جحد الصلاة كفر، ومن جحد الزكاة كفر، إلى آخر الأمور. فالباب باب.